بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. بين يديكم كتاب العلوم في ثوبه الجديد، تدور أهداف العلوم على أهداف سامية نبيلة، وأهمها على الإطلاق تعرف الخالق العظيم، فالمخلوق يدل على وجود الخالق العظيم، كما يدل أيضا على صفاته التي منها القدرة والعلم والحكمة والرحمة والجود. ثم يأتي بعد ذلك التزود بالمعارف والمهارات اللازمة للحياة، والتفاعل الإيجابي مع البيئة، واكتساب العادات الصحية السليمة. ولكي تتحقق تلك الأهداف، لا بد من تضافر جهد الطلاب والطالبات مع جهد المعلم والمعلمة والبيت. أخي الطالب، أختي الطالبة، من المفيد أن تصطحبوا كتاب العلوم أثناء الحصة وتستفيدوا منه، فقد صيغت معظم موضوعاته على اعتبار أنكم ستحاولون الوصول إلى الفكرة بأنفسكم، وتجرون الأنشطة العملية اللازمة لذلك، كما أنه يحوي رسوما وصورا توضيحية. ونطمع في أن تكون الكتب المدرسية نواة لمكتبة خاصة بكم، تفردون لها رفا من رفوفها، وتضيفون إليها بعض الكتب والمجلات العلمية التي تختارونها عند زيارتكم لإحدى المكتبات. وستلاحظون وجود بعض الفكرات التي وضعت من أجل تغذية ميولكم العلمية خارج المدرسة، لأن من أثمن ما يحققه تعليم العلوم إغراء المتعلم والمتعلمة بالعمل وتنمية حبه في أنفسهم. أخي المعلم وأختي المعلمة، يحتاج الطالب والطالبة إضافة إلى تعلم المعارف إلى أن يتدربوا على المهارات اللازمة للتعلم، وتشمل بالطبع المهارات العملية ومهارات التفكير العلمي، كما يجب أيضا رعاية الميول الموجبة وتغذيتها، ويتوقع أن يتم ذلك في جو يكون فيه الطالب والطالبة محور التعلم، فهم الذين يجرون الأنشطة ويثيرون التساؤلات ويحاولون الوصول إلى الإجابة عنها، ودور المعلم والمعلمة تسهيل فرص التعلم أمامهم. من المتوقع ألا تتوفر بعض الأدوات اللازمة لإجراء بعض الأنشطة المقترحة في كتاب الطالب والطالبة، أو تكون الظروف غير ملائمة. ومن المتوقع أيضا أن يحاول المعلم والمعلمة إجراء تلك الأنشطة بأدوات ومواد بديلة، فإن لم يستطيعوا فلا أقل من أن تمارسوا أسلوبا استقصائيا في الوصول بالطلاب والطالبات إلى المعرفة، وتجنبوا تقديم المعلومة جاهزة لهم. أخي ولي أمر الطالب والطالبة، لا يغيب عنكم أن من أجل أهداف التعليم تنمية مهارات الطالب والطالبة ورعاية ميولهم، وهذا يتم بمساهمة فعالة من البيت في متابعة نمو الطالب والطالبة، وإعطائهم فرصا أكبر للتعلم من خلال توفير مكتبة علمية خاصة بهم، وتوفير مجموعة من الأدوات والعدد وزاوية صغيرة يمارسون فيها هواياتهم العلمية، كما أن من المهم استثمار المشاريع الترفيهية التي تزاولها العائلة، مثل الرحلات البرية والبحرية، في تعويدهم ممارسة السلوك التعلمي كما ينبغي عند مراجعة دروسهم، عدم الاقتصار على تلقينهم المعارف، صفحة 9 الرموز المستخدمة في كتب العلوم ومدلولاتها، نشاط عملي يرمز إلى الأنشطة والتجارب العملية التي تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات على اكتساب وتكوين الحقائق والمفاهيم العلمية التي يتضمنها المقرر، ومنها ما يقوم به الطلاب والطالبات فرادى أو في مجموعات، ومنها ما يقوم به المعلم والمعلمة بمساعدة بعض الطلاب والطالبات حسب نوع النشاط والإمكانات المتاحة. نشاط مسلٍ يرمز إلى الأنشطة المسلية، وهي أنشطة اختيارية يقوم بها الطلاب والطالبات ذوي الميول العلمية خارج المدرسة، وذلك لمقابلة الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات، وقد يرى المعلم والمعلمة حث الطلاب والطالبات على إجرائها ومناقشة نتائجها مع الطلاب والطالبات الذين قاموا بها دون أن يدخل ذلك في التقويم النهائي للفصل الدراسي. سؤال للتفكير يرمز إلى أسئلة التفكير، وهي لنواح علمية متعلقة بموضوع الدرس يطلب من الطلاب والطالبات التفكير فيها ووضع تصور علمي لحلولها بقصد الإثارة العلمية وتدريب التلاميذ والتلميذات على الأسلوب العلمي في التفكير واتجاهاته ومهاراته، ويطالب بها في عمليات التقويم المختلفة. مشكلة تحتاج إلى حل يرمز إلى مشكلة معينة متعلقة بالموضوع تهدف إلى عصف أذهان التلاميذ والتلميذات باستخدام أسلوب حل المشكلات في التعليم بشكل مبسط. صفحة 10 مهارة عملية يرمز إلى المهارة العملية، وهي النواحي العلمية والفنية المطلوب مراعاتها عند إجراء التجارب والأنشطة العلمية. إسعافات يرمز إلى بعض المهارات العملية في الإسعافات الأولية التي يمكن أن يقوم بها الطالب أو الطالبة في حالة حدوث بعض الظروف الطارئة، والتي يمكن أن تساعد بمشيئة الله في إنقاذ المصاب ونقله بطريقة سليمة إلى أقرب مستشفى، ولا تدخل في التقويم. أتعلم بنفسي يرمز إلى الأنشطة البحثية، وهي مقالات قصيرة لمواضيع صغيرة متعلقة بالدرس يبحث الطالب والطالبة عن إجابات لها من مختلف المصادر المتاحة لهم، وتهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات على الطريقة العلمية في تحديد المشكلة وكيفية معالجتها، كما تنمي لديهم مهارة البحث عن المعلومة، وتجعل من الطالب والطالبة محورا للعملية التعليمية حيث يقومون بأنفسهم بعملية التعلم، كما تهدف إلى فتح عملية التعليم على المجتمع دون أن يدخل ذلك في التقويم النهائي للفصل الدراسي، وإن دخل ذلك في عمليات التقويم أثناء الدرس. معارف إضافية يرمز إلى المعارف الإضافية، وهي معلومات أوسع حول موضوع الدرس للاطلاع والثقافة العلمية فقط دون مطالبة الطلاب والطالبات بدراستها. نتذكر أن يرمز إلى معلومات موجزة لها علاقة بموضوع الدرس سبق للطالب والطالبة دراستها في سنوات سابقة أو في مواد أخرى، أو أنها معلومات عامة تخدم الدرس دون أن تستهدف بذاتها في عمليات التقويم. ملاحظة: تمت الاستفادة من كتب العلوم المطورة والمعدة من قبل لجنة تطوير مقررات العلوم بمكة المكرمة في بعض من الإسعافات والمعارف الإضافية من الوحدة الأولى. الفصل الدراسي الأول، صفحة 13 الوحدة الأولى جسم الإنسان وتركيبه، صفحة 14 الفصل الأول أجهزة التغذية وظيفة التغذية من الوظائف الأساسية التي يقوم بها جسم الإنسان للمحافظة على صحته بإذن الله، والتي تؤمن الغذاء والطاقة اللازمين لجميع خلايا الجسم، ويعمل في تأدية هذه الوظيفة أربعة أجهزة كما في الشكل 1-1، وهي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الإخراج البولي الجهاز الدوري الدموي. الجهاز الهضمي وعملية الهضم للغذاء أهمية كبرى في حياة الإنسان، وذلك للحصول على الطاقة. فما أنواع الأغذية التي يحتاج إليها الجسم؟ وما أجزاء الجهاز الذي يقوم بعملية هضم الطعام؟ وما وظيفة كل جزء؟ وهل يتلائم تركيبها مع وظيفتها؟ وماذا يحدث لشخص لو انقطع عن الأكل لفترة طويلة؟ هذه الأسئلة سوف نتمكن من الإجابة عنها بعد دراستنا لهذا الموضوع، ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الموضوع أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن صفحة 15 1 نعدد أجزاء الجهاز الهضمي ووظيفة كل جزء منها، 2 نتتبع حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي وما يحدث لكل نوع من الأطعمة من تغيرات، 3 نستنتج وظيفة الجهاز الهضمي، 4 نبين أهمية عملية هضم الطعام وأهمية امتصاصه، 5 نحافظ على سلامة أجزاء جهازنا الهضمي. يعد الجهاز الهضمي أحد أجهزة التغذية، ويقوم بعملية هضم الطعام لكي يستطيع الجسم الاستفادة منه. والهضم عبارة عن عملية حيوكيميائية يتم فيها تحويل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة وذائبة وقابلة للامتصاص، وذلك بواسطة الأنزيمات. يتألف الجهاز الهضمي من قناة هضمية ومن ملحقات القناة الهضمية، والقناة الهضمية تبدأ بالفم وتنتهي بالشرج. نتفحص ونلاحظ أعضاء الجهاز الهضمي المبين في الشكل 1-2. كما هو مبين يبدأ الجهاز الهضمي عندي من الفم، وتحته هناك غدد لعاب، ثم المريء، ثم طبعا المعدة، وهناك الكبد والبنكرياس، وهناك الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وهناك في نهاية الأمعاء الغليظة الزائدة الدودية، ثم المستقيم والشرج. الآن على الطالب أن يحدد ألف أجزاء القناة الهضمية، وهي 6، باء ملحقات القناة الهضمية وهي 3. صفحة 16 أتعلم بنفسي ما أنواع المواد الغذائية لو قارناها بغذائنا اليومي، وما فائدة الوجبة الغذائية الكاملة لجسم الإنسان، وكم يكفي منها خلال اليوم الواحد. يمكننا زيارة الوحدة الصحية أو المركز الصحي، أو سؤال اختصاصي أغذية، كما يمكنكم قراءة بعض الكتيبات والمجلات العلمية. بعد بحث هذا الموضوع نناقش ما توصلنا إليه من نتائج. أولا الفم، عندما نتناول الطعام تقوم الأسنان بتقطيعه وتمزيقه وطحنه، وفي الوقت نفسه تقوم عضلات الفك السفلي بحركة متناسقة مع حركة اللسان لطحن الطعام وتحويله إلى بلعة غذائية تنتقل إلى البلعوم، كما تبدأ في الفم عملية هضم النشا المطبوخ، حيث تفرز الغدد اللعابية أحد ملحقات القناة الهضمية سائلها اللزج الذي يحتوي على أنزيم أميليز اللعاب أميليز، والذي يحول النشا المطبوخ تحويلا حيو كيميائيا في النهاية إلى سكر الشعير المالتوز. يبدأ هضم النشا في الفم، ويكتمل هضمه في الأمعاء الدقيقة. إذن لدينا معادلة تقول نشا يعطي بأنزيم أميليز واللعاب يتحول إلى سكر الشعير المالتوز. سؤال للتفكير، للعاب فوائد أخرى، ما هي؟ لماذا ينصح الأطباء بمضغ الطعام جيدا؟ لماذا ينصح الأطباء بمضغ الطعام جيدا؟ صفحة 17 دور اللعاب في هضم الغذاء، نشاط عملي. نحتاج إلى قطعة خبز محلول نشا، يعني ماء زائد نشا محلول يود، ماء دافئ. خطوات العمل: 1 نضع قطعة الخبز في الفم ونتركها بعض الوقت. كيف يصبح مذاقها؟ إذا عرفنا أن النشا يشكل نسبة عالية من وزن الخبز، فهل نستطيع أن نستنتج وظيفة اللعاب الهضمية؟ لقد عرفنا في نشاط سابق أن محلول اليود يعطي لونا أزرق بوجود النشا. 2- نأخذ أنبوبي اختبار ونضع في كل منهما 5 سنتيمتر مكعب من محلول النشا المطبوخ، ثم نرقم الأنبوبين، أنبوب رقم 1 وأنبوب رقم 2. 3- نضيف إلى الأنبوب رقم 1 قليلا من اللعاب، ونبقي الأنبوب الثاني رقم 2 أداة للمقارنة. 4- نضع كلا من الأنبوبين في وعاء يحتوي ماء دافئا لا تتعدى درجة حرارته 40 درجة مئوية، ونضيف بضع قطرات من صبغة اليود إلى كل من الأنبوبين. ماذا يصبح لون النشا في كل منهما؟ 5- نترك الأنبوبين مدة تتراوح بين 15 دقيقة و30 دقيقة، ونلاحظ أي تغير يحصل في لون كل منهما. هل يبقى لون الأنبوب الأول أزرق داكنا؟ هل نلاحظ أي تغير في لون الأنبوب الثاني؟ ماذا نستنتج عن دور اللعاب في هضم النشا؟ صفحة 18. نتذكر أن الأنزيم مادة كيميائية تساعد على هضم الطعام وتحويل المواد الغذائية إلى مواد بسيطة جدا قابلة للامتصاص من تجويف الأمعاء إلى الشعيرات الدموية. ملائمة تركيب الأسنان لوظائفها. كم نوعا من الأسنان يوجد في فم الإنسان البالغ؟ كم عدد الأسنان في فم الشخص البالغ؟ يوجد في الفم 3 أنواع من الأسنان، هي القواطع والأنياب والأضراس، والأخيرة على نوعين، أضراس أمامية وأضراس خلفية، ولكل قاطع وناب جذر واحد، أما الضرس الأمامي فله جذران، وللضرس الخلفي 3 جذور. ما شكل السطح العلوي في كل نوع من الأسنان؟ أي الأنواع الثلاثة أكثر ثباتا، الأضراس أم الأنياب أم القواطع؟ هل لعدد الجذور علاقة بثبات السن؟ عند التأمل في الأسنان تتضح الملائمة بين التركيب الخارجي للأسنان ووظيفتها. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، سورة القمر آية 49. ومن الملائمات ما يلي: 1- تنتهي القواطع بحد يشبه السكين، بين قوسين تركيب، فيسهل تقطيع الأطعمة كالخبز والخضر، بين قوسين وظيفة. 2- نهاية الأنياب على شكل إزميل، بين قوسين تركيب، فيسهل تمزيق الأطعمة كاللحم، بين قوسين وظيفة. صفحة 19. 3- تنتهي الأضراس بسطوح ذات نتوءات، بين قوسين تركيب، فيسهل طحن الطعام، كما أن تعدد جذور الأضراس، وهذا أيضا تركيب، بين قوسين، يعطيها ثباتا في تأدية عملها، بين قوسين وظيفة. التركيب الخارجي للأسنان: تتركب كل سن مهما كان نوعها من 3 أقسام خارجية، هي التاج والعنق والجذر. التركيب الداخلي للسن: تتألف من قناة جذرية تحمل الأعصاب والأوعية الدموية إلى تجويف داخلي يسمى جوف اللب، ويحيط بالجوف مادة صلبة تسمى العاج، تغطيها قشرة شديدة الصلابة، هي المينا. ويتعرض المينا للتآكل المستمر، أما العاج فيقوم ببناء قشرة جديدة لتعويض التالف منه ليبقي القسم الخارجي من السن صلبا. أما جوف اللب فيستمد الغذاء من الدم، بينما تعمل الأعصاب على تزويد السن بخاصية الشعور بالضغط أو الألم. سؤال للتفكير: هل تستطيع السن مقاومة عوامل التآكل؟ أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك خلال اليوم، هل نتذكر حديثا بهذا الشأن؟ ما أثر السواك على الأسنان؟ صفحة 20. أتعلم بنفسي. ما الأمراض التي تصيب الأسنان؟ وما طرق الوقاية من الأمراض التي تصيبها؟ يمكنكم زيارة الطبيب أو الطبيبة لمناقشته، أو الرجوع لبعض الكتب التي لها صلة بالموضوع، نبحث ونناقش بعضنا حول هذا البحث. 2- البلعوم. البلعوم تجويف عضلي تفتح فيه فتحتا الأنف الداخليتان وفتحة القصبة الهوائية المزمار وفتحة المريء وفتحتا الأذنين الوسطيين. لذلك يمكن تشبيه دور البلعوم بدور إشارة المرور التي تنظم السير عند ملتقى عدة طرق، لأن البلعوم يقوم بتنظيم مرور البلعة الغذائية من الفم إلى المريء ومرور الهواء من فتحتي الأنف الداخليتين إلى المزمار ومنه إلى القصبة الهوائية. صفحة 21. سؤال للتفكير: ماذا يحصل عندما نحاول التكلم وابتلاع الغذاء في آن واحد؟ ما أفضل الطرق للتصرف مع شخص غص أثناء الأكل أو شرق؟ ثالثا المريء: المريء أنبوب ذو جدار عضلي ينقل البلعة الغذائية من البلعوم إلى المعدة، ويتم هذا الانتقال بواسطة موجات متعاقبة من التقلصات في جدار المريء، ويبلغ متوسط طول المريء 40 سنتيمترا تقريبا حسب طول الشخص وعمره. رابعا المعدة: تتسع القناة الهضمية لتصبح تجويفا ذا شكل يشبه ثمرة الكمثرى وذا جدار عضلي سميك، وهذا التجويف هو المعدة، ويحتوي جدارها على عدد كبير من الغدد المجهرية التي تفرز عصارة المعدة، وتستقبل المعدة الطعام ويبقى بها حوالي 3 ساعات حسب نوع الطعام إلى حين تحويله إلى سائل كثيف بعد الهضم. ووجود الطعام في المعدة يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع، وهذا يغنينا عن تناول الطعام باستمرار. سؤال للتفكير: كيف أمكن للعلماء تقدير عدد الغدد في المعدة؟ وكيف يتناول الطعام إنسان استؤصلت معدته؟ صفحة 22. وظائف المعدة: 1- تقوم المعدة بإفراز العصارة المعدية التي تحتوي على أنزيمين مهمين، أحدهما يبدأ عملية هضم البروتينات والثاني يقوم بتجبين الحليب. 2- تقوم المعدة بخلط الطعام خلطا كاملا فتحوله إلى سائل كثيف. 3- تنظم المعدة انتقال هذا السائل الكثيف الذي تدفعه تقلصات عضلاتها إلى الأمعاء بكميات ضئيلة، وذلك بواسطة صمام عضلي يربط المعدة بالأمعاء الدقيقة. 4- يبطن الجدار الداخلي للمعدة غشاء مخاطي يفرز مادة لزجة تسهل تتابع انتقال الغذاء نحو الأمعاء، كما تمنع هذه المادة اللزجة عصارة المعدة من التأثير على البروتينات المؤلفة لخلايا جدار المعدة نفسها. وأحيانا يحصل تقرح للجدار الداخلي للمعدة عندما يتآكل غشاؤها الداخلي بسبب غزارة إفراز الغدد المعدية، وهذا ما يسمى بقرحة المعدة. 5- تفرز غدد المعدة حامضا يعد مساعدا للأنزيم المسؤول عن هضم البروتينات، كما أن له دورا في تعقيم الطعام، إذ إن الكثير من الجراثيم تدخل المعدة مع الطعام، ولكن عصارة المعدة تقتل القسم الأكبر من هذه الجراثيم بفعل إفرازها الحمضي، وعندما تخلو المعدة من الغذاء يثير هذا الحامض أعصابها فنشعر بالجوع. سؤال للتفكير: ما الأسباب التي تؤدي إلى غزارة إفراز عصارات المعدة؟ معارف إضافية: تحتوي المعدة على عدد هائل من الغدد يصل عددها إلى حوالي 35 مليون غدة. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآية 21 من سورة الذاريات، فسبحان من خلقها. وتفرز بعض الأنزيمات مثل أنزيم البيبسين الذي يبدأ عملية هضم البروتينات، وأنزيم الرينين الذي يقوم بتجبين الحليب، والأخير هو الأنزيم النشط في معدة الأطفال. ولعلك لاحظت المادة التي تخرج من فم الطفل عندما يتقيأ بعد الرضاعة بفترة يسيرة، وهي عبارة عن حليب تحول إلى ما يشبه الجبن المفتت. وتفرز المعدة كذلك حمض الكلور الهيدروكلوريك الضروري لعمل أنزيمات المعدة، كما أنه يقوم بعملية التعقيم للطعام. صفحة 23. 5- الأمعاء الدقيقة: تؤلف الأمعاء الدقيقة القسم الأكبر من القناة الهضمية، إذ يبلغ طولها عند الإنسان 6 أمتار تقريبا حسب طول الشخص وعمره، ويكون جدارها رقيقا بالنسبة لجدار المعدة، ويحتوي السطح الداخلي على نتوءات كثيرة، وتبدأ الأمعاء الدقيقة من المعدة مباشرة بجزء يسمى الاثنى عشر، ويتم الجزء الأكبر من عمليتي الهضم وامتصاص الغذاء في الأمعاء الدقيقة، حيث تصب فيها 3 عصارات تمتزج بالغذاء، وهي 1 العصارة المعوية وهي غنية بالأنزيمات الهاضمة، 2 عصارة البنكرياس وهي أيضا غنية بالأنزيمات الهاضمة، 3 عصارة الكبد الصفراوية التي لا تحتوي على أنزيمات إلا أن لها دورا مهما في هضم الدهنيات وتنشيط أنزيمات العصارتين الأخريين. نتذكر أن الاثنى عشر سمي بهذا الاسم لأن طوله يعادل 12 بوصة، أي 30 سنتيمترا تقريبا. صفحة 24، أتعلم بنفسي. عندما نحضر سلخ ذبيحة في المنزل أو في رحلة برية مع العائلة، نشاهد المرارة الملتصقة بالكبد، نفحص المرارة ونحدد موقعها ولونها ولون سائلها، ونسأل عن سبب فصلها عن الكبد، والحرص على ألا ينسكب السائل الذي بداخلها على اللحم أو على الكبد. تتم عملية الهضم بفعل هذه العصارات 3، فتتحول معظم الكربوهيدرات إلى سكريات ذائبة بسيطة التركيب كالجلوكوز سكر العنب، وتتحول البروتينات إلى حموض أمينية ذائبة بسيطة التركيب، كما تتحول الدهون إلى حموض دهنية وإلى جليسرين يسهل امتصاصهما. وتستطيع هذه المواد الناتجة من عملية الهضم الانتشار عبر فتحات الغشاء السيتوبلازمي لخلايا جدار الأمعاء الدقيقة، فيمتصها الدم ويحملها إلى جميع أعضاء الجسم، فتصبح في متناول خلايا الجسم، وهنا تبرز أهمية الهضم والامتصاص. أما المواد التي لم يتم هضمها فلا تتمكن أمعاؤنا الدقيقة من امتصاصها، فتنتقل إلى الأمعاء الغليظة. سؤال للتفكير: هل تحدث عملية هضم للماء والفيتامينات والأملاح المعدنية؟ ما تعليل ذلك؟ أتعلم بنفسي. هناك بعض المواد الغذائية التي نتناولها ولا يستطيع جهازنا الهضمي هضمها، مثل قشور الفواكه والخضار وهي تحتوي على مادة السليولوز. هل تناولنا لهذه الأغذية مفيد لنا؟ وهل هناك أضرار من عدم تناولها؟ نحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة بأنفسنا من خلال سؤال طبيب أو مختص في علوم الأغذية أو قراءة بعض الكتب الطبية المبسطة.
نهاية الوجه الأول.